أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والردا يا عزيز الزهراء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا فغطى السهل موجه والجبال وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا. لا أرى لا أرى كربلاء يسكن اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. سيم فيها سيم فيها دم النبي سفاكا ليت شعري من ذا رآه حلا. فاتخذا للحزن دارا وإلا فارتحل لا كفيت داء عضالا. الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه: يا ابن عباس لا تتكلمن فيما لا يعنيك فإني أخاف عليك الوزر، ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى له موضعا. صلوا على محمد وآل محمد.
موضوع هذه الليلة أيها الأخوة الأعزاء بعنوان المنظومة الدينية بين الفكر الأصيل والدخيل. المراقب للشأن والحراك الفكري يلاحظ بأن منظومتنا الدينية في مرمى سهام، وهي محاولات جادة من قبل البعض لما أسموه بتصحيح تلك المنظومة وبتنقية تراثها وبتهذيبها وتهذيب ما يتصل بها. هذه هي الشعارات، هذه هي العناوين. وباعتبار أننا لا يهمنا العنوان والشعار بل يهمنا المضمون والحقيقة، نجد عند التأمل والدقة بأن تلك المنظومة الدينية، هذا الفكر بآلياته يؤثر تأثيرا كبيرا لو استمر دون إيضاح وبيان، يؤثر في تلك المنظومة في مستوى عقول الناس وعقول المؤمنين. نحن لابد أن نقف على حقيقة هامة أيها الأخوة، منظومة دينية بما فيها من معتقدات، بما فيها من آلية معينة تبناها علماؤنا في حركة الاجتهاد، ما يرتبط بهذه المنظومة في هذا الطريق الذي يربط برسول الله صلى الله عليه وآله من خلال إمامة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وما نتج عن وجود المعصومين من روايات ضخمة كثيرة شكلت إرثاً فكرياً وثقافياً ودينياً لنا. هذه المنظومة بكل ما فيها من تفاصيل في المجمل العام صمدت مع كل التحديات منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا، والمذهب قائم على هذه المنظومة الدينية التي حماها العلماء واتصلت جهودهم بزمن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وبقاء المذهب بهذه المنظومة الدينية إلى يومنا هذا مع كل التحديات يمثل إعجازاً، ويمثل علامة مهمة جداً أن هذا المذهب بهذه المنظومة يحمل مقومات البقاء والقوة والصمود أمام التحديات. علماءنا لما نجي إلى البعد المنهجي اللي من خلاله أثبتوا هذه المنظومة، يعني مجال الإثبات في علم الكلام، في حركة الاجتهاد، ما كتبوه من علم استلموا أصوله من أهل البيت عليهم السلام وهو علم الأصول، نجد عمالقة في علم الأصول، عمالقة في علم الكلام، ونجد هناك علوم في ظل هذه الحركة الاجتهادية كعلم الرجال مثلا، علم الحديث وعلوم القرآن وما يخدمها من علوم، مسألة الاستنباط. هناك منهج مكتوب، موسوعات مؤلفة، المسائل التي اعتمدت عليها المنظومة الدينية، المسائل والمباني منقحة على امتداد قرون من الزمن، وكتبت فيها كتب وألفت مؤلفات، ونوقشت هذه المباني مناقشة موسعة جدا، حتى أنك ترى من الموسوعات الأصولية موسوعة بعشرات المجلدات، يدل على أن المسائل التي من خلالها العلماء أخذوا يفهمون النص ويثبتون الحقائق في هذه المنظومة كانت تعتمد على منهج محقق، منهج قويم مستدل عليه، فيه رصانة، وقد طور من خلال البحث. شوف عالم من العلماء يدرس لك دورة في الأصول 20 سنة مثلاً، يتناول هذه المسائل كلها مسألة مسألة بدليلها بالآراء المطروحة، وكل رأي يناقش دليله، شغل متعب جدا. هذه المنظومة الدينية حفظت بآلية محققة واضحة ومكتوبة. في قبال ذلك اليوم هناك من يأتي ليطرح فكرا آخر ويقول أنني أستطيع أن أصور هذه المنظومة بصورة أخرى وألغي الآليات التي اعتمدتها حفظة المذهب طيلة هذه الفترة، أقدم أنا صورة أخرى للمنظومة الدينية بآليات جديدة معتمدة على بعض المسائل الفلسفية التي نمت في علم الغرب، في عالم الغرب، كالبنيوية مثلاً، كالألسنية، كالتعددية. قالوا بأن هذه الآليات ممكن من خلالها أن أطرح نفسي بديل عما موجود في الحوزة العلمية التي أقامت نفسها حافظة للمنظومة الدينية طيلة هذه الفترة. طيب، السؤال: ما أنت عليه من منهج جديد ومن طرح جديد، هل ألفت فيه مبانيك؟ وضعت فيه مبانيك الأسس المنهج؟ هل كتبت فيه كتاباً أو كتابين توضح بجلاء المباني المحققة والمنقحة على غرار ما جعله علماؤنا في حفظ المذهب طوال قرون، أم هي مجرد انفعالات وردود فعل ومجرد تطبيقات لمسائل بسيطة أقحمت إقحاماً وتسمي هذا مشروع، انفعال هنا ونقد هناك وصراخ هنا واستهزاء هناك لقضية أو قضيتين أو قضيتين أو مسألة أو مسألتين وتعليق على رواية أو روايتين، هل يعتبر هذا منهج؟ منهج له أسسه؟ هذه أنا أعتبرها مشاغبة فكرية وليست منهجاً ولا تسمى مشروعاً. المشروع هو أن يقدم كتاب ممنهج مؤصل له أسسه ومبانيه واضحة، قد نوقشت فيه مباني علمائنا القدامى الذين قام المذهب وقامت المنظومة الدينية على أسس تحقيقاتهم الرصينة المعتمدة على الدليل ووضوح الدليل. أنت قول لي أنا أألف كتاب أقارن فيه بين مبانية والأسس التي أعتمدها وبين مباني الفقهاء ومباني علماء الكلام ومباني علماء الرجال ومباني علماء الحديث، تفضل أهلا وسهلا، الباب مفتوح. أما هذا التهويش وهذه الانفعالات وهذا الصراخ دون وجود منهج واضح، لا يمكن أن يعد ذلك مشروعاً في قبال الفكر الأصيل الذي استلم من قبل علمائنا يداً بيد حتى يتصل بزمان المعصومين. إحنا نقول الواقع الحال أوقع من المقال. إحنا نقول أن المنظومة الدينية التي بيدنا بأيدينا صمدت قرون، الصمود لقرون شي يفيد أن الأسس التي اعتمدتها هذه المنظومة شنو؟ قوية، وإلا انهارت. إحنا نقول في مقابل هذا الفكر الأصيل الذي حفظ المنظومة، اكتب لنا منهجك يا من تريد أن تصحح المنظومة الدينية وتطرح في قراءتها بديلاً آخر يحل محل المنظومة المعروفة أو الفكر المعروف الذي يتبناه علماؤنا. إخواني، منظومتنا الدينية نلاحظ أنها بين فكرين، بين الفكر الذي استلمها وحافظ عليها يدا بيد إلى زمان المعصومين على أيدي علمائنا وتحقيقاتهم ومؤلفاتهم شاهدة على ذلك، مكتباتنا شاهدة وعامرة بما ألفه فحول العلماء. أسألكم بالله، هل يوجد إلى اليوم في الفكر المقابل الذي يريد أن يلغي الآلية التي من خلالها علماؤنا حددوا معالم هذه المنظومة ضمن تحقيق عالي، هل هناك ممن يدعي طرح البديل؟ هل يمكنه أن يؤلف كتابا ككتاب فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري؟ هل رأيتم؟ سلموه بيدي، أعطوني إياه. هل رأيتم كتابا ألف ككتاب الكفاية للأخند الخراساني؟ سلموني إياه، أعطوني إياه. هل هناك من كتب في علم الكلام ومن كتب في الفلسفة وتحقيق مسائل الفلسفة كما كتب علماؤنا كالشهيد المطهري وكصاحب الميزان؟ أعطوني كتب مقارنة تقارن بين المنهجين، انفعالات وصراخ ونقود جزئية، هذه ما تنفعني لأني ما جاي أعرف المنهج شنو. أنت أسسك شنو؟ منهجك شنو؟ ها؟ ناقشني في المنهج، ناقشني في المبنى، لأنك أنت تحاكم بمبناك والقضية قائمة على مبنى آخر أساساً. إحنا ولله الحمد يعني يوجد لدينا عقول وشهادات وناس واصلة إلى الدكتوراه ويعرفون كلمة المنهج. لما أقول منهج يعني أكو منهج علمي يطرح في قبال منهج آخر، كما كانت الإخبارية مثلا تسود الساحة الشيعية في زمن، ولكن لما أن طرح الأصوليون فكرهم آليتهم بقوة وحققوا مسائلهم سادت الأصولية. يعني الفكر الأصولي في فهم النص قضية علم، منهج يكتب، مدرسة، معلم، أصول، أسس، مباني. بغير هذا ما نقدر نسمي مشروع وتصحيح مذهب أو تصحيح تراث. كلمة ترى كبيرة هذه، تصحيح ومشروع تهذيب، هذا يحتاج لمنهج محقق مكتوب فيه، نقارن بين الجدة أو الحداثة في هذا الطرح وبين ما طرح قديما، نشوف مواضع الخلل، يلا قدموه أهلا، ما نقول لا، بس وين؟ ولو كان لبان. المقدمة طالت لكن أشوفها أنا مهمة، أريد أدخل وياكم في صلب الموضوع. صلب الموضوع بعد هذه المقدمة اللي تشكل جزء من صلب الموضوع، منظومتنا الدينية إحنا بما فيها من معتقدات، بما فيها من آلية تشريع عبر ترسانة الاجتهاد المؤمنة بأصول استلمت من أهل البيت عليكم عليهم السلام، علينا أن نلقي الأصول وعليكم أن تفرعوا، فألقوا أصول عليهم السلام. زين، علم الرجال وما في علم الحديث حقيقة هناك شغل قوي جدا، عمل ضخم جدا، واللي ما يدري بما يجري في الحوزة العلمية سهل عليه ترى ينتقد، سهل جدا، ما يدري مسائل معقدة اللي ما يدري عنها يتصور أنه فهم كل شيء قرأ له كتاب ولا كتابين في البنيوية ولا الألسنية والتعددية، قال أنا حين أفتي العضلات على جهود العلماء وطيح كل هالمنظومة هذه حين. على كيفك يا أبا، على كيفك، أول كيفك. شوي ترى القضية مو سهلة، أي جهود قرون من الزمن، تحقيقات ضخمة جدا، لا تتصور الأمر سهل. أنا إخواني الوقت ما عندي مشكلة، ما يسعني الوقت، بس أركز على بعض المحاولات الخطيرة. سمعوني، كلمة الخطيرة ترى قليلة شوية، قليلة في وصف هذه المحاولات. زين، أذكر لكم نموذجين على مستويين، المستوى الأول على المستوى العقدي، والمستوى الثاني على مستوى التزام الحق. أمر على هالنموذجين باختصار، بس ركزوا وياي يا إخواني حتى تعرفون لما أقول أن هذه المحاولات خطيرة أو مشاغبة غير مسؤولة وغير محسوبة النتائج. والمشكلة أن المشكلة وين؟ بسطاء الناس هم الضحايا للأسف الشديد، ما يدرون الخلفيات شنهي، الأسس شنهو، المنطلقات شنهو. احنا نتكلم عن دين، عن التزام بالله، عن التزام بدين الله، قضية ضخمة جدا، يعني جنة ونار، قضية مو بسيطة، يعني مو سهلة، فلعب بالنار، لعب بالنار هذا. خلنا نجي للمستوى الأول، نموذج الأول في المستوى العقدي. أنقل لكم بالنص ما يذكره بعضهم، حيث قال أنه لا بد من خفض سقف اليقين في الإيمان الديني، ضرورة خفض اليقين في الإيمان الديني، ضرورة خفض اليقين، خفض سقف اليقين في الإيمان الديني. الإيمان الديني بين قوسين يعني المعتقدات. طيب، شو المطلوب أو توضيح الفكرة شنهي؟ هذه طروحة موجودة، مسألة موجودة في على المستوى العقائدي، تطرح في قبال طرح المنظومة الدينية في الفكر الأصيل اللي تقول المعتقدات يجب أن تكون على مستوى شنو؟ على مستوى اليقين 100%. زين، الفكر الآخر يقول لا بد أن نسعى إلى خفض مستوى اليقين، سقف اليقين في الإيمان الديني. ليش؟ قال ليسهل الحوار مع الطرف الآخر، الحوار مع الطرف الآخر لكي يتقبلني وأتقبل فكرة. وجود اليقين والثباتية في المفردات العقائدية تشكل حائل دون الانفتاح على الطرف الآخر، ولذلك اللي عند المعتقدات بنسبة 100% هذا ما راح يوم من الأيام يتنازل عن جزء منها لصالح التقدم نحو الطرف الآخر عند الحوار. بالتالي الانفتاح على الآخر ما راح يتحقق، تقبل الآخر لي ما راح يتحقق. ولهذا صرح بعضهم أن اليقين مشكلة في الإيمان الديني، يجب أن يعالج. اليقين في الإيمان الديني يجب أن يشوف له حل، والحل خفض سقفه. يعني بدل ما يكون عندك المعتقد بنسبة 100%، خليه 60%. يعني التمسك بالمعتقد هذا إلى هالدرجة ما يخليك تناقش الآخر أو توجد له نسبة للصحة في كلامه. قل أنا أعتقد، بس احتمال أكون على خطأ، ذاك على صح. ما خل في نسبة في معتقداتك أن تكون على خطأ. ملتفتين إخواني إلى هالنقطة هذه؟ إخواني دققوا في القضية، ترى هذه قضية خطيرة للغاية، خطيرة للغاية. خل أوقف معلق شوية وياكم على هذه المسألة. أولاً، الحوار جميل مع الآخر، حوار جميل، الانفتاح على الآخر جميل جداً، بالعكس إحنا نأيد الحوار مع الآخر وننفتح على الآخر، وإحنا نشوف الأنبياء والرسل والأئمة يحاورون، ما في مشكلة. مبدأ الحوار والانفتاح على الآخر ما عندنا مشكلة فيه، لكن المشكلة وين؟ أننا نقول بأن نجاح الحوار ونجاح الانفتاح على الآخر يتوقف على خفض سقف اليقين عندي. من قال أن الحوار يتوقف على ذلك، نجاح الحوار؟ لأن الحوار ماذا يقصد منه؟ الحوار ماذا يقصد منه؟ أني أوضح حقي للآخر، وإن لم يقتنع ويصل إلى قبول الحق الذي أنا عليه على أقل التقادير، الحوار أفادني ماذا؟ أنه فهمني، فهم شو اللي عندي، فيتقبلني بما أنا عليه، وأتقبل بما هو عليه، وأتعايش معه، ما عندي مشكلة، أتعايش معه بس على ما أنا عليه. زين، فيأمن شري وأأمن شره، أتعايش معه، شو المشكلة؟ بس إلا الحوار يصير بالتنازل أو خفض سقف اليقين، ولا ما يصير حوار؟ مو لهالدرجة ترى المطلوب من الحوار وهذا. وإلا احنا نشوف الرسل والأنبياء والأئمة في حواراتهم لم يتنازلوا قيد شعر عما هم عليه. ومن يستدل بآية القرآن وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني أنا وأنت على مسافة واحدة من الحق، ترى مو هكذا فهم الآية الصحيح. القرآن يقول أكو شيء اسمه هدى، في مقابلة شنو؟ ضلال. لازم طرف يكون على هدى وطرف يكون على ضلال. زين، النبي ما يقول أكو هدى مخلوط بضلال وضلال مخلوط بهدى، ماكو شيء ثالث. إخواننا المصريين يقولون يسود يبيض، منطقة رمادية ما موجود، ترى ميكس، خلط، شوية من الحق تنازل شوية عن حقك، وذاك يتنازل، وكل واحد يجي يم الثاني، ويصير شيء مخلوط بين الحق والباطل. المعتقدات ذاك في الجوانب الفقهية الاجتهادية الاحتمال قائم، النص الفقيه يجي للنص ضمن آليات معينة، مباني معينة، يقول هذا ما تبين لي ضمن الأدلة، ويحتمل أمر آخر في علم الله. يجيك عالم آخر يقول لك لا، المباني والأدلة اللي عندي أقرأ النص برؤية أخرى في الجانب الفقهي، لكن المعتقدات ما في هذا، المعتقدات هدى وضلال، شيء ثالث ما موجود، ميكس مو موجود، منطقة رمادية ما موجود. النبي يقول في المحاورة لابد أن، القرآن يقول، النبي ينقل عن الله، في المحاورة أكو طرف يمثل الهدى وطرف يمثل الضلال، ماكو شيء ثالث. الآية ما تخدم، بالعكس الآية تثبت الإثنينية وتثبت ثبات الهدى في مقابل الضلال. هذا من يريد أن يفهم الآية بشكل واضح. زين، إذن النقطة الأولى أن نجاح الحوار والانفتاح على الآخر، قد ينجح الحوار بدون التنازل، بدون وضح الحق الذي أنت عليه بالدليل، فإن لم يقتنع هو الخاسر، أنت أديت الذي عليك وأقمت الحجة وبلغت وأديت وقمت بواجبك، لم يقتنع مو مسؤوليتك هذا، بس خلاص هذا حدود مسؤوليتك أنت، أكثر من هذا بعد مو مطلوب منك تتنازل حتى يقبلك، ولا داعي للمجاملات واجب، هذا حق يقين. وإذا ما اقتنع على الأقل فهمني، فهم أدلتي، فهم على ما أنا عليه دون نقل من الآخرين، بس يقبلني بما أنا عليه، تعايش معي وتعايش معاك محترم وأنا محترم عندك. السلام. زين، النقطة الثانية في التعليق إخوان التفتوا، إحنا لما نقول معتقد، كلمة المعتقد إيش معناها؟ كلمة معتقد منين مأخوذة؟ أنا ما جاي أدخل في التفاصيل، أتكلم عن الأطر العامة، الخطوط العريضة، موضوع فعلا الموضوع واسع لكن جاي أرسم خطوط عريضة. إحنا لما نقول معتقد، شو المقصود بالمعتقد؟ المعتقد مأخوذة العبارة من العقل، يعني أن نعقد الأفكار في قلوبنا عقدا، نشد الأفكار هذه في قلوبنا بمستوى وثيق، مثل ما نربط طرفي الحبل نسوي عقدة قوية جدا، نقول عقدة، عقد يعني الربط القوي بحيث ما تنفل هذه العقدة، شد الوثاق وتكون العقدة قوية جدا، تسمى معتقد. المعتقد هو ربط الفكرة الإيمانية بالقلب بمستوى لا تنفل ولا تنحل، اللي يقصد منه اليقين. ولهذا يقول الإمام الباقر عليه السلام لحمران بن أعين قال: الإيمان ما استقر في القلب، استقر يعني يسكن في القلب ولا يزايل القلب، وليس جزءا منه يبقى والآخر يخرج، ويجوز لك أن تتنازل عن بعضه وتبقي، هذا لعب. استقر كله بالقلب. زين، استقرار، هذا هو المعتقد. أما الاحتمال لا يسمى معتقد. افترض أنت تحتمل أن الإمام معصوم، احتمال، واحتمال مو معصوم، هذا عقيدة؟ هي عقيدة هذه ما يسمونها عقيدة، هذا مجرد احتمال فرضي تفترضه، يمكن يصير معصوم يمكن ما يصير معصوم. تالي تقول لي والله هذه هي العقيدة، هذا تهذيب العقيدة، أصلا هذه مو عقيدة، ما سميها عقيدة أصلا، لأن العقيدة ليست احتمال، العقيدة وثوق بما أنت عليه بدرجة 100%، لأن المعتقد سكن الفكرة الإيمانية في القلب بما لا تحتمل الخلاف، ماكو فكرة خلاف عندي، يمكن هذه يمكن غيرها، ما تصير معتقد هذه. زين، وإلا ما نسميها معتقد. التعليق الثالث، وين الفكر هذا اللي يطرح مسألة ضرورة خفض سقف اليقين لحفظ سيادة الحوار والانفتاح عن الآخر وتقبل الآخر، لماذا لا يحافظ على مسألة أهم وهي التعاليم الدينية التي ركزت على حفظ اليقين في النفوس، وعلى الحذر من الشك. مو أن القرآن الكريم يحذر من الشك، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ويجيك النبي صلى الله عليه وآله يقول خير ما ألقي في القلوب اليقين. ها؟ اليقين، اليقين جوهرة. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا تترددوا فتهلكوا. إذا أنا أغرق شبابي بالشك في معتقداتهم، ترى يمكن أنت على حق يمكن على باطل، أنت الآن يمكن على حق ويمكن تصير على باطل. هذه فكرة خفض اليقين. ولذلك قص شوية من العصمة وقص شوية من الإمامة وقول والله أن إمامة التسعة من ذرية الحسين فيها كلام، وإمامة المهدي ووجود المهدي في كلام، يلا وذب لك 10,000 أو 100 رواية من الكافي وكم رواية من البحار وامش امشي. احنا كلامنا وين المنهج؟ مو قضية شعار وتصحيح وتنقيته، أنا بالمنهج وينه؟ المبنى وينه اللي على أساس منه؟ ما علي من الضجيج، أنا أخاطب عقول عندها قدرة على التحليل وعندها شيء اسمه منهج. أين منهجك؟ أين منهجك؟ هذه مسألة القص والتنازل والإلقاء، هذه والإلغاء خطيرة جدا. يعني علماءنا مو بعيدين عن تراثهم وعن جهودهم، ويعرفون وين كيف يحققون المسألة وأي رواية يعتمد عليها والرواية ما يعتمد عليها. أوه شغل قديم هذا، المسألة مو جديدة هذا. زين، حتى نعتبر هذا فتح جديد بيد أصحاب الفكر اليوم الجدد. لا، قضية معروفة، في منهج لتقييم الروايات، هذا مو شيء جديد. ولو اعتقدنا بوجود ضعف في الرواية لا يعني أنها موضوعة ومخترعة، هذا مصطلح لنعي ما يقوله علماءنا وش يبون يقولون. هذا السرعة والطبخ السريع للقضايا واستخراج النتائج، إذا هذا في مسائل ثقافية عامة ما علي، لكن في دين معتقدات يمكنك تطلع من الدين وأنت لا تشعر. تواجه الله بشنو؟ بعيد البعيد. أكتفي بهذا القدر في المستوى الأول. المستوى الثاني أمر عليه بشكل سريع إن شاء الله، مستوى التزام الحق. هناك قضية تطرح تحت عنوان نسبية الحق. ترى هذا موضوع واسع جدا، واسع جدا. نسبية الحق، ونسبية الحق يلزم منها تعدد الحق. شو المقصود؟ أشرح لك الفكرة بصورة سهلة. ترى هذه مطروحة ومعروضة بمصطلحات فيها شيء من التعقيد التخصصية عند مناقشتها. هؤلاء شو يقولون؟ طبعا فكرة التعددية هذه في الحقيقة هذه فكرة وافدة من الخارج في صدام المعارضين للكنيسة مع الكنيسة، فتوصلوا إلى فكرة التعددية لنزع فتيل الخلاف بينهم وبين رجال الكنيسة، أن رجال الكنيسة يقرؤون العهدين ويوصلون إلى حقيقة وهم على حق، والمعارضون يقرؤون العهدين بحق بقراءة مختلفة جدا وهم على حق. وسعت هذه التعددية لتشمل جميع الأديان وجميع الخطوط وجميع الأفكار. بعبارة أخرى، كل إنسان ما عنده حق بالنسبة إليه. فاللي عندك حق، واللي عند اليهودي حق، واللي عند المسيحي حق، المسيحي، دين المسيحية اليوم هو حق بالنسبة للمسيحيين ويدخلون به الجنة، واليهودي ما عنده حق ويدخل به الجنة مثل المسلم بالضبط. يعني الحقيقة تتوزع، الحقيقة مشاعة وليست منحصرة في فئة معينة. زين؟ وحتى ما يربط برسول الله صلى الله عليه وآله ومن يمثل الدين ويحمي الدين، مو إلا مثلا أئمة معينين، لا، بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت الحق في قضية معينة، الآخر بالنسبة له الحق في قضية معينة، فأنت على حق وذاك على حق، والمسيحي على حق واليهودي على حق والمسلم على حق والكل على حق، فالحق عند الجميع والحق للجميع، لأن الحق موزع نسبي مو حقيقي في جهة معينة، إنما نسبي، وكل بالنسبة لديه ما عنده حق. وبهذه النظرة لا يمكن أن يشعر الإنسان نفسه بأنه يملك الحق وفي نفس الوقت يملك القطع على أن غيره، على أن غيره أو لا يقيم حق أو يقيم احتمال قوي جداً على أن ما عنده خطأ وما عند الغير هو الحق. أو لنقل أني على حق وممكن أن يكون جزء كبير من الحق عند غيري. تكلم على مستوى المعتقدات، على مستوى دين. مسألة نسبية الحق والتعددية في الحق أكو تعليق بسيط عليها. تعليق الأول، إحنا نعرف أن الله واحد والطريق المؤدي إليه لا بد أن يكون واحداً. شوف القرآن شو يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولي واحد، والذين كفروا أولياؤهم. المخرج من الظلمات إلى النور ولي واحد وصراط واحد، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا وهم أهل البيت، وأعلى مصداق لهم وأجلى مصداق هو أمير المؤمنين، ولايته تمثيل وامتداد لولاية رسول الله، وولاية رسول الله امتداد لولاية الله، هي ولاية واحدة. لم يقل الله إنما وليكم الله ووليكم الرسول ووليكم الذين آمنوا، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولاية واحدة، طريق واحد. والذين كفروا أولياؤهم، لأنهم لا يعتمدون على الحبل الذي رسمه الله، جعله الله، وهو الحبل الواحد، طريق الواحد، إنما تمسكوا بالأهواء فتتعدد الأهواء. زين؟ لذلك طريق المؤدي إلى الله واحد. يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يعني الله حدد صراط واحد وقال اتبعوا هذا الصراط، مو أنه لم يحدد هذا الصراط وقال الصراط يتعدد بتعدد الأفكار والقناعات، فكل يملك الحق بالنسبة إليه. الحق مو نسبي، الحق محدد، الله حدده، وأن هذا صراطي حدده، قال اتبعوه، صراط واحد عندي مو أكثر من صراط، فاتبعوه. إذن الصراط الحق واحد، وأمرنا الله أن نتبعه. زين؟ على مستوى الأديان، جعل الله شريعة النبي ناسخة ليظهره على الدين كله. ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يرتضي دينا غير شريعة، غير هذا الدين، غير هذه الشريعة. هذه تلغي مسألة النسبية، لأن الصراط واحد والمرضي من الصراطات صراط واحد، أو من التوجهات واحد، شنو أكثر من واحد؟ زين؟ وعلى مستوى من يربط برسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله حدد مصدر الهداية حينما قال: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. التمسك بالكتاب والعترة هو الضامن من الوقوع في الضلال، أمان. فحدد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله صراط الهداية، وحذر أن ترك هذا الصراط ضلال، مو صراط حق في مقابل صراط حق رقم واحد، صراط حق رقم اثنين، صراط حق رقم ثلاثة أربعة خمسة، كل بنسبته. هذا كلام مو موجود. الفكر الذي يطرح نفسه بديل ألغى دلالة القرآن الظاهرية. الحسكاني في شواهد التنزيل في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يروي رواية عن الإمام الباقر بسنده عن الإمام الباقر: اهدنا الصراط المستقيم، قال: آل محمد الصراط الذي دل الله عليه. الصراط صراط الواحد. ثم أنا أسأل سؤالين أخيرين: إذا كل أصحاب دين وأصحاب توجه بالنسبة لهم ما عندهم حق، أين الباطل؟ في باطل يصير؟ خلاص ما يصير باطل. ليش يصير؟ ليش كلمة باطل ما لها محل، مع أننا نعلم بأن لفظ الضلال ولفظ الباطل من المصطلحات الواضحة في القرآن الكريم. إحنا لما نعرض دلالة القرآن الكريم حديث عن الضلال، حديث عن الأمم التي انحرفت، وحديث عن من ترك هذا الصراط، هذا يتعارض مع مسألة نسبية الحق. سؤال آخر: هل تبقى غاية من خلق النار؟ لا تبقى غاية من خلق النار. ليش الله يخلق النار ما دام الكل بالنسبة إليه ما عنده شنو؟ حق. والله رضي بكل هذه الصراطات عند الناس، كل ما عند الناس مقبول، وهو دين مقبول وطريق مقبول. ها؟ النار ليش أجل مخلوقة؟ أنت جاوبني، ليش؟ ليش الله يقول فريق في الجنة وفريق في السعير؟ له محل هذا؟ هذا الكلام له محل؟ ما له محل. عندما نتحدث عن مثل هذه القضايا يجب أن تقارن مع الدلالة الواضحة في الفكر الأصيل الذي يحمي هذه المنظومة، وإلا ضاعت شبابنا هم اللي يضيعون. ما علي بمن يتكلم لو عنوان ضخم، لكن عندما يعارض هذا الوضوح، عندما يعارض هذه الجوانب الثابتة، فعلي أن أكون على بصيرة من أمري. نحن في زمن الفتن، دينك دينك. الإمام أمير المؤمنين الإمام الصادق أكثر من إمام نفس المضمون: أخوك دينك فاحتط لدينك، احتط لدينك. ولهذا الحسين عليه السلام لما رأى دين الله سبحانه وتعالى قد تعمد الجهاز الأموي أن يلحق به التحريف والتشويه، الإمام الحسين فد الدين بنفسه لكي يحافظ على الثباتية. أكو حق واضح يجب أن يبقى ويحافظ على سمته، ولو كان الحق موزع عند الجميع لما كان لي حركة الإمام الحسين معنا، الكل على حق وانتهى الموضوع. فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. ويخرج الحسين من مكة يغض المسير نحو أرض العزة والإباء، نحو أرض كربلاء. وبينما الإمام الحسين يسير مع أهله وأصحابه، وإذا بمؤذن من أصحاب الحسين يعلو صوته بالتكبير، يقول للحسين لم كبرت؟ ليش؟ قال لقد طالعتنا النخيل. يقول له واحد من أصحاب الحسين، ما عهدنا في هذه البقعة نخيل؟ احنا نعرف هذه المنطقة. دقق النظر، دقق النظر، قال سيدي إني أرى أسنة الرماح وآذان الخيل. قال الإمام الحسين ألا يوجد ملجأ نلجأ إليه، نحتمي، ها نحتمي به، تحتمي به ظهورنا، نواجه القوم من جهة واحدة. قالوا للحسين دونك ذو حسم. ذو حسم منطقة مرتفعة، مو جبل شاهق، ها مرتفع من الأرض. قالوا للإمام الحسين نميل إليه فنخليه وراء ظهورنا نحتمي به ونواجه القوم من جهة واحدة. فمال الحسين عليه السلام وأنزل بعض خيامه لأن قريب صلاة الظهر، فطالعهم الحر في ألف فارس. الحسين ابن رسول الله الرحمة الواسعة قال لأصحابه قوموا اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. أذن الحجاج بن مسروق لصلاة الظهر، فالتفت الحسين للحر قال تصلي بأصحابك؟ قال بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. صلى الحر وأصحابه مع الحسين، فتل الحسين من صلاته، خطب في القوم وقال الحسين أنا ما وفدت إلى الكوفة إلا بعد أن أتتني كتبكم. قال للحر أنا مو من اللي كاتبوك يا أبا عبد الله، مو واحد منهم، أنا عندي مهمة من ابن زياد أن أوردك الكوفة، أسلمك لابن زياد، هذه مهمتي، لا تروح لا منا ولا منا، أجيبك لابن زياد وأسلمك له. قال للحسين عليه السلام الموت أدنى لك من هذا، أبدا ما أسلمك نفسي. زين، والحسين تجاهل الحر وأمر العباس أن يحرك الضعينة، يلا يلا حرك الضعينة. فواجه الحر الحسين، وقف، قال له ما تتحرك، أنا أوقفك، والله لا أدعك. قال للحسين والله لا أتبعك. اصطكت الخيل بالخيل والرجال بالرجال، فعندئذ تنازل الحر عما هو عليه، قال يا أبا عبد الله اطلب طريقا لا يرجعك إلى المدينة ولا يدخلك الكوفة. قال الحسين من منكم يعرف الطريق على غير الجاد؟ لأن قلوب الفاطميات روعت عندما اصطكت الخيل بالخيل. فقال الطرماح سيدي أنا أخبر الطريق، لكن إذن لي أن أخذ بزمام ناقة زينب. تأذن لي أبو علي؟ قال نعم، استلم زمام ناقة زينب، زمام ناقة زينب. الكل حافظ هذه الأبيات، أبيات حدي إلى أرض كربلاء، حتى نوصل مع الحدي إلى أرض كربلاء. يا ناقتي لا تذعري من زهري. اي اهلا اهلا بهذه الأصوات. يا ناقتي لا تذعري من زهري وشمري قبل طلوع بخير ركبان وخير يا مالك النفع معا أيد
حسينا سيدي يا زينب الطهري وبنت الطهري ألست عدي لسياط زينب بينما الصبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي وحسينا فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا قالوا هذه كربلاء قال كرب وبلا خيموا أن في هذه الأرض ملقى العسكري وإن كان هذه كربلاء أهلا بالحسين ويا الحسين وإن كان هذه كربلاء ونزلوا ترى لحد على وتسادنا ويصير موطس دورنا بالأعوجية وحسينا سمعت زينب بأرض كربلاء أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء تقول لأخويا وصلنا كربلاء وصلنا الأرض اللي أشوفك بها على الثرى اللي تبقى بها وحيد أبو علي اللي أسبى بها هذه كربلاء خويا خليت لنا منو خليني وحيدة يلا شباب ويا زينب شفعوا هذه النياحة بالصياح تقول خويا أجل وصوبنا قبلين على الغبرة على الغبرة والله يا عباس يا عباس من تنور العيون خويا حرمة حرمة وغريبة لا تضيعون نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعودوا